السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في إملاء الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وهي 40 حديثا نبويا في تفسير جملة من الآيات القرآنية، وقد انتهى بنا الإملاء إلى الحديث 17. الحديث 17 في تفسير قوله تعالى: وظل ممدود. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، متفق عليه واللفظ للبخاري، راوي هذا الحديث من؟ أبو هريرة، هو مذكور بكنيته. تقدم أيضا معنا ممن ذكر بكنيته: أبو إمامة الباهلي وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء الأنصاري. والأصل أن الإنسان يذكر باسمه أم بكنيته؟ باسمه. لماذا يعدل إلى الكنية؟ أحدها لأمور، منها اشتهاره بها، ومنها وقوع الاختلاف في اسمه، ومنها وجود مشارك له في الاسم لا يتميز عنه إلا بالكنية فتذكر. فإن عدمت هذه الأسباب فالأصل أن يذكر باسمه دون كنيته. الحديث 18 قلنا لكم متفق عليه واللفظ البخاري. الحديث 18 في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. عن سهيل بن أبي صالح قال: كان أبو صالح يعني أباه، يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر، كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، رواه مسلم. هذا الحديث يفارق الأحاديث المتقدمة من جهة سياقه، طريقة سياقه، فإننا ذكرنا بعض إسناده، فهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأصل في تدوين السنة المجردة أن يقتصر على الصحابي فقط، فإن دعا داع مقتض ذكر من دونه واحتيج إليه ذكر، كهذا الحديث، فإنه لا يبين المراد منه وأنه مرفوع إلا بذكر طرف من إسناده ليتميز رفعه. رواه مسلم. الحديث 19 في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، حديث 19 في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، 19 مبني على فتح، على فتح الجزئين. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل، عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل، منهم من نوره مثل الجبل، وأدناهم نورا، وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، من نوره على إبهامه، يطفأ مرة ويوقد أخرى، يطفأ مرة ويوقد أخرى. رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني الشيخين من؟ يعني الإمام البخاري والإمام مسلم. لماذا؟ من أين عرفت هذا؟ من اصطلاح المحدثين، لأن الشيخين اصطلاح يقع على معان باختلاف الفنون، فبعض الفنون يقع على هذا، على غير هذا المعنى، فمثلا إذا قيل في رسم القرآن ذكره الشيخان لا يقصد البخاري ومسلم، وإنما يقصد أبو عمرو الداني وسليمان بن نجاح، وكذلك عند الأخباريين والمؤرخين إذا ذكر الشيخان فالمراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث 20 في تفسير قوله تعالى، ولذلك ذكرت لكم قاعدة نفيسة أن العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، يعني عبارة كل أهل الفن تحمل على إيش؟ اصطلاحهم، تحمل على اصطلاحهم دون غيره. الحديث 20 في تفسير قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر رحمك الله، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي، متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث 21 في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، الحديث 21 في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، إذا جئت تقرأها ماذا تقول؟ فلما قرأ قوله تعالى قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال وفينا سلمان الفارسي، قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، لناله رجال من هؤلاء، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث 22 في تفسير قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الحديث 22 في تفسير قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، وقد كان لفلان، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 23 في تفسير قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، الحديث 23 في تفسير قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه. الحديث 24 في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 25 في تفسير قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها الجيران مقدم نحرها. رواه أحمد وصححه الحاكم وزاد وتلت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يعني كان يسأل صلى الله عليه وسلم فكان يسأل ربه حتى أنزل عليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال فانتهى رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم وقال ولم يخرجاه فإن ابن عيينة كان يرسله بأخره ولم يخرجاه فإن ابن عيينة كان يرسله بأخره. الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يجوز بأخره ويجوز بآخره. الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه واللفظ للبخاري. حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 28 في تفسير قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الحديث 28 في تفسير قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه التي بعد بل تسمى إيش؟ سكتة. إيش معنى السكتة؟ يعني عند القراءة العامة، عامة الناس في هذا البلد، إيش معنى سكتة؟ إيش يقول الشاطبي؟ وسكتهم المختار دون تنفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه واللفظ له، رواه الترمذي والنسائي في الكبرى واللفظ له. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ايش معنى النسائي في الكبرى؟ يعني في سننه كبرى، تمييزا له عن سنن الصغرى المسمى مجتبى من السنن المسندة. النسائي سمى الصغرى المجتبى من السنن المسندة، والكبرى اسمها السنن. الحديث 29 في تفسير قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى، فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 30 في تفسير قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة والشاهد يوم الجمعة الحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه الحديث 31 في تفسير قوله تعالى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة وهذا من أدلة أن الشفاعة لا تكون إلا بعد جواز الصراط ولا تكون قبله أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات فبثوا على أنهار الجنة فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية رواه مسلم وأصله عند البخاري رواه مسلم وأصله عند البخاري الحديث 32 في تفسير قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر الحديث 32 في تفسير قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر قال عشر الأضحى عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر رواه النسائي في السنن المعروفة بالكبرى رواه النسائي في السنن المعروفة بالكبرى وصححه الحاكم على شرط مسلم وصححه الحاكم على شرط مسلم الحديث 33 في تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها الحديث 33 في تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الحديث متفق عليه. انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الحديث متفق عليه. الحديث 34 في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحديث 34 في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا ايش معنى كفرا كفرا؟ الكفر. أهل مصر ما يعرفون الكفر؟ يعني بلدا بلدا الكفر اسم البلد الصغير. كثيرا من الكفور اسمها كفر كفر. العجيب أن بعض النسخ المحققة يكتبون يضبطون يقولون كفرا كفرا. بعض الكتب المحققة كفرا كفرا ضبطها ثم قال في الحاشية وقع ضبطها غلطا في كتاب كذا كفرا كفرا. وهو كتاب مشهور من الكتب المشهورة هذا الذي علق هذا التعليق. فسر بذلك فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي ابن من؟ ابن عبد الله بن عباس. والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي ذكره أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان أبو زرعة ما اسمه؟ عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي كمحمد بن إدريس الشافعي في اسمهما. الحديث 35 في تفسير قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها. تقيء الأرض أفلاذ كبدها يعني قطع كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. الحديث 36 في تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر. الحديث 36 في تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم. الحديث 37 في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث غريب الحديث 38 في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون. في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدل رواه أبو داود والنسائي في كبراه وصححه ابن حجر في فتح الباري. الحديث 39 في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر، فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. نهر بفتح الهاء وسكونها لغتان، نهر ونهر. فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فيختلج العبد منهم. فأقول: ربي إنه من أمتي، فأقول: ربي إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. رواه مسلم. الحديث الأربعون في تفسير قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. في تفسير قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. آخر الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وبه تمت الأحاديث الأربعون في تفسير القرآن، وإني لأظنها أول أربعين تصنف في تفسير القرآن الكريم، لأن العناية بالأحاديث المروية التفسير اعتراها خلل أوجب تباطؤ الناس عنها لعدم وضع تصانيف يبتدأ بها ثم يرتقى إلى ما بعدها. وقد هيأ الله وضع هذا الكتاب وهو الأربعين المدنية ليكون باكورة الحفظ والفهم لهذا المقصد من العلم، ثم يرتقى بعده إلى إمداد المستشير، ثم يرتقى بعده إلى الجامع الصغير، إلى آخر تآليف يكون القول فيها في حينها. وإذ تم هذا الكتاب بحمد الله عز وجل، وهو أول هذه السلسلة المباركة بإذن الله، فإن من المقدر إن شاء الله تعالى أن تكون هذه السلسلة محل الشرح والإيضاح في وقت رمضان، فسنبتدئ إن شاء الله تعالى في شرح أحاديث التفسير في رمضان ابتداء من هذه السنة، وأول ذلك شرح هذه الأربعين، ثم ننتقل بعدها إلى إمداد المستشير، ثم ننتقل إلى ما بعدها حتى يهيئ الله عز وجل ما يهيئ من شرح تلك الكتب المتعلقة بأحاديث التفسير. فهذا أحد الدروس التي ستكون إن شاء الله تعالى في العشرين الأولى من شهر رمضان، وسيكون إن شاء الله تعالى في شهر رمضان أيضا إن شاء الله تعالى البدء ببرنامج في إقراء كتب الحديث الكبار، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بموطأ الإمام مالك في هذه السنة. وهناك دروس أخرى، لكن النقص والزيادة بحسب ما يكون من حال المسجد النبوي من الدروس، فإنه إذا كان يجلس فيه من الكبار أمثال الشيخ عبد المحسن العباد فإننا نعطل الدروس لأجل دروسهم، حرصا على انتفاع الناس بأمثالهم. والمقدر حتى الآن أن يكون عندنا في العشرين الأولى في رمضان درسان، أحدهما في كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الليثي، والأشبه أن يكون وقتها ساعتين بعد الفجر. والدرس الثاني درس في شرح أحاديث التفسير، والكتاب المقدم في ذلك كتاب الأربعين المدنية، وسيكون وقته بين العشاءين، ستكون ساعة بين العشاءين بعد المغرب وقبل العشاء في شرحه. وربما نزيد إما هذه السنة وإما سنة قادمة درسا في السيرة النبوية ودرسا آخر في الشمائل النبوية، هذا هو المنوي. وقد قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير ولو لم تعمله فإن نيتك له عمل، فيؤجر الإنسان على ذلك بنيته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأجر الأوفى. فهذه دروس رمضان في العشرين الأولى منها، أما العشر الأواخر فلا درس فيها. وأما الدروس المستقبلة قريبا فعندنا إن شاء الله تعالى برنامج درس الواحد في مسجد في الرياض من 19 من شهر رجب إلى 24 منه، ثم عندنا درس آخر في مدينة البكيرية في أساس العلم، وهي 7 كتب من الكتب المعتمدة في 4 أيام، أولها يوم السبت 25 وآخرها 28 من شهر رجب، ثم بعد ذلك دروس رمضان. وفي ختام هذه السنة الدراسية وأنتم تستقبلون إجازتها، فإني أهيب بكم أن تعتنوا بالحرص على العلم تعلما وتفهما وتعليما وبثا، فإنه قوام حياتكم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: لأن فقد الطعام والشراب تموت به الأبدان، وفقد العلم تموت به القلوب. انتهى كلامه. وموت القلوب أشد من موت الأبدان، فاحرصوا على أن تستفيدوا من إجازتكم في إمداد أنفسكم بالعلم وتقويته فيها، ومن كانت له مسكة منه فليحرص على تعليم الناس، فإن بقاء الناس إنما هو بالعلم، فإذا بقي العلم بقي الناس في دينهم ودنياهم، وإذا فقد العلم زالت منهم الدنيا والدين. وهذا أصل وثيق، من تلمس دلائله في القرآن والسنة وجدها، ثم من نظر في حال الأمة طبقة بعد طبقة لم يرى ثباتا على الدين إلا لمن تعلق بالعلوم الشرعية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من جعل قلبه نهبة للأفكار والآراء المدعوة شرعا بالأهواء فإنه يتحير ويتغير ويتلون من حال إلى حال، والثبات عزيز. فينبغي للإنسان أن يجتهد في طلب العلم، لأنه أعظم العرى الوثيقة التي تمسك بها للثبات على هذا الدين، فإنه ليس كل أحد تشوف إلى لا إله إلا الله ثبت عليها، وإنما يثبت عليها من قوي تعلقه بها. ومن أعظم وثائق العلاقة والصلة بها حرصك على طلب العلم الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فأجدها مناسبة مثلى لوصيتكم بالحرص على طلب العلم وإيصاله إلى الناس، وأنه البضاعة المباركة والتجارة الرابحة وزينة الدنيا والآخرة وفخر الأولين والآخرين وميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعيننا على طلب الخيرات والازدياد منها، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات والقوات والنيات والذريات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في إملاء الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وهي 40 حديثا نبويا في تفسير جملة من الآيات القرآنية، وقد انتهى بنا الإملاء إلى الحديث 17. فالحديث 17 في تفسير قوله تعالى: وظل ممدود.
عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وقرأوا إن شئتم وظل ممدود متفق عليه واللفظ للبخاري راوي هذا الحديث من؟ أبو هريرة، هو مذكور بكنيته. تقدم أيضا معنا ممن ذكر بكنيته أبو إمامة الباهلي وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء الأنصاري. والأصل أن الإنسان يذكر باسمه أم بكنيته؟ باسمه. لماذا يعدل إلى الكنية؟ نعم، أحدها لأمور، منها اشتهاره بها، ومنها وقوع الاختلاف في اسمه ومنها وجود مشارك له في الاسم لا يتميز عنه إلا بالكنية فتذكر. فإن عدمت هذه الأسباب فالأصل أن يذكر باسمه دون كنيته. الحديث 18 قلنا لكم متفق عليه واللفظ البخاري. الحديث 18 في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الحديث 18 في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. عن سهيل بن أبي صالح قال كان أبو صالح يعني أباه يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هذا الحديث يفارق الأحاديث المتقدمة من جهة سياقه، طريقة سياقه، فإننا ذكرنا بعض إسناده، فهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأصل في تدوين السنة المجردة أن يقتصر على الصحابي فقط، فإن دعا داع مقتض ذكر من دونه واحتيج إليه ذكر كهذا الحديث، فإنه لا يبين المراد منه وأنه مرفوع إلا بذكر طرف من إسناده ليتميز رفعه. رواه مسلم الحديث 19 في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، حديث 19 في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، 19 مبني على فتح الجزئين. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل، منهم من نوره مثل الجبل، وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، يطفأ مرة ويوقد أخرى، رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني الشيخين من؟ يعني الإمام البخاري والإمام مسلم. لماذا؟ من أين عرفت هذا؟ من اصطلاح المحدثين، لأن الشيخين اصطلاح يقع على معان باختلاف الفنون، فبعض الفنون يقع على هذا على غير هذا المعنى، فمثلا إذا قيل في رسم القرآن ذكره الشيخان لا يقصد البخاري ومسلم، وإنما يقصد أبو عمرو الداني وسليمان بن نجاح، وكذلك عند الأخباريين والمؤرخين إذا ذكر الشيخان فالمراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث 20 في تفسير قوله تعالى، ولذلك ذكرت لكم قاعدة نفيسة أن العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، يعني عبارة كل أهل الفن تحمل على اصطلاحهم، دون غيره. الحديث 20 في تفسير قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، رحمك الله، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، متفق عليه واللفظ لمسلم، الحديث 21 في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم إذا جئت تقرأها ماذا تقول؟ فلما قرأ قوله تعالى قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث 22 في تفسير قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 23 في تفسير قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه. الحديث 24 في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث 25 في تفسير قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها الجيران مقدم نحرها. رواه أحمد وصححه الحاكم وزاد وتلت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني كان يسأل صلى الله عليه وسلم فكان يسأل ربه حتى أنزل عليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال فانتهى رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم وقال ولم يخرجاه فإن ابن عيينة كان يرسله بأخره الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يجوز بأخره ويجوز بآخره. الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه واللفظ للبخاري حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 28 في تفسير قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحديث 28 في تفسير قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه التي بعد بل تسمى ايش؟ سكتة. ايش معنى السكتة؟ يعني عند القراءة العامة عامة الناس في هذا البلد ايش معنى سكتة؟ ايش يقول الشاطبي؟ وسكتهم المختار دون تنفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن زاد زادت. فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه واللفظ له. رواه الترمذي والنسائي في الكبرى واللفظ له. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ايش معنى النسائي في الكبرى؟ يعني في سننه كبرى تمييزا له عن سنن الصغرى المسمى مجتبى من السنن المسندة. النسائي سمى الصغرى المجتبى من السنن المسندة والكبرى اسمها السنن. الحديث 29 في تفسير قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض. إنما ذلك العرض. وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. إنما ذلك العرض. وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 30 في تفسير قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة. اليوم الموعود يوم القيامة. واليوم المشهود يوم عرفة. واليوم المشهود يوم عرفة. والشاهد يوم الجمعة. والشاهد يوم الجمعة. الحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه. رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه. الحديث 31 في تفسير قوله تعالى ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة وهذا من أدلة أن الشفاعة لا تكون إلا بعد جواز الصراط ولا تكون قبله. أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات. فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية رواه مسلم وأصله عند البخاري الحديث 32 في تفسير قوله تعالى: وليال عشر والشفع والوتر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والفجر وليال عشر قال: عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. رواه النسائي في السنن المعروفة بالكبرى وصححه الحاكم على شرط مسلم الحديث 33 في تفسير قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها. انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الحديث متفق عليه، إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الحديث متفق عليه. الحديث 34 في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحديث 34 في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا 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 كفرا. ايش معنى كفرا كفرا؟ الكفر. أهل مصر ما يعرفون الكفر؟ يعني بلدا 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 بلدا. الكفر اسم البلد الصغير. كثيرا من الكفور اسمها كفر كفر. العجيب أن بعض النسخ المحققة يكتبون يضبطون يقولون كفرا كفرا، بعض الكتب المحققة كفرا كفرا ضبطها ثم قال في الحاشية وقع ضبطها غلطا في كتاب كذا كفرا كفرا. وهو كتاب مشهور من الكتب المشهورة هذا الذي علق هذا التعليق. فسر بذلك فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله في الجنة ألف قصر، فأعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم، في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم. رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط. والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي، والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي ابن من؟ ابن عبد الله بن عباس. والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي ذكره أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ذكره أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. أبو زرعة ما اسمه؟ نعم نعم عبيد الله بن عبد بن عبد الكريم الرازي. وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي كمحمد بن إدريس الشافعي اسمهما. الحديث 35 في تفسير قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. الحديث 35 في تفسير قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها. تقيء من القيء، تقيء الأرض أفلاذ كبدها يعني قطع كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. الحديث 36 في تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر. الحديث 36 في تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي قال يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. الحديث 37 في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد ونرويك من الماء البارد. رواه الترمذي وقال حديث غريب. رواه الترمذي وقال حديث غريب. الحديث 38 في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون. في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر عارية الدلو والقدر. رواه أبو داود والنسائي في كبراه. رواه أبو داود والنسائي في كبراه وصححه ابن حجر في فتح الباري. الحديث 39 في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. الحديث 39 في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل نهر بفتح الهاء وسكونها لغتان نهر ونهر فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، رواه مسلم. الحديث الأربعون في تفسير قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، في تفسير قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. آخر الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وبه تمت الأحاديث الأربعون في تفسير القرآن، وإني لأظنها أول أربعين تصنف في تفسير القرآن الكريم، لأن العناية بالأحاديث المروية التفسير اعتراها خلل أوجب تباطؤ الناس عنها لعدم وضع تصانيف يبتدأ بها ثم يرتقى إلى ما بعدها، وقد هيأ الله وضع هذا الكتاب وهو الأربعين المدنية ليكون باكورة الحفظ والفهم لهذا المقصد من العلم، ثم يرتقى بعده إلى إمداد المستشير، ثم يرتقى بعده إلى الجامع الصغير، إلى آخر تأليف يكون القول فيها في حينها. وإذ تم هذا الكتاب بحمد الله عز وجل وهو أول هذه السلسلة المباركة بإذن الله، فإن من المقدر إن شاء الله تعالى أن تكون هذه السلسلة محل الشرح والإيضاح في وقت رمضان، فسنبتدئ إن شاء الله تعالى في شرح أحاديث التفسير في رمضان ابتداء من هذه السنة، وأول ذلك شرح هذه الأربعين، ثم ننتقل بعدها إلى إمداد المستشير، ثم ننتقل إلى ما بعدها حتى يهيئ الله عز وجل ما يهيئ من شرح تلك الكتب المتعلقة بأحاديث التفسير. فهذا أحد الدروس التي ستكون إن شاء الله تعالى في العشرين الأولى من شهر رمضان، وسيكون إن شاء الله تعالى في شهر رمضان أيضا إن شاء الله تعالى البدء ببرنامج في إقراء كتب الحديث الكبار، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بموطأ الإمام مالك في هذه السنة، وهناك دروس أخرى لكن النقص والزيادة بحسب ما يكون من حال المسجد النبوي من الدروس، فإنه إذا كان يجلس فيه من الكبار أمثال الشيخ عبد المحسن العباد فإننا نعطل الدروس لأجل دروسهم حرصا على انتفاع الناس بأمثالهم. والمقدر حتى الآن أن يكون عندنا في العشرين الأولى في رمضان درسان، أحدهما في كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الليثي، والأشبه أن يكون وقتها ساعتين بعد الفجر، والدرس الثاني درس في شرح أحاديث التفسير، والكتاب المقدم في ذلك كتاب الأربعين المدنية، وسيكون وقته بين العشاءين، ستكون ساعة بين العشاءين بعد المغرب وقبل العشاء في شرحه، وربما نزيد إما هذه السنة وإما سنة قادمة درسا في السيرة النبوية ودرسا آخر في الشمائل النبوية. هذا هو المنوي، وقد قال الإمام أحمد لابنه عبد الله يا بني انوي الخير ولو لم تعمله فإن نيتك له عمل، فيؤجر الإنسان على ذلك بنيته، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأجر الأوفى. فهذه دروس رمضان في العشرين الأولى منها، أما العشر الأواخر فلا درس فيها. وأما الدروس المستقبلة قريبا فعندنا إن شاء الله تعالى برنامج درس الواحد في مسجد في الرياض من 19 من شهر رجب إلى 24 منه، ثم عندنا درس آخر في مدينة البكيرية في أساس العلم، وهي 7 كتب من الكتب المعتمدة في 4 أيام، أولها يوم السبت 25 وآخرها 28 من شهر رجب، ثم بعد ذلك دروس رمضان. وفي ختام هذه السنة الدراسية وأنتم تستقبلون إجازتها، فإني أهيب بكم أن تعتنوا بالحرص على العلم تعلما وتفهما وتعليما وبثا، فإنه قوام حياتكم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: لأن فقد الطعام والشراب تموت به الأبدان، وفقد العلم تموت به القلوب. انتهى كلامه. وموت القلوب أشد من موت الأبدان، فاحرصوا على أن تستفيدوا من إجازتكم في إمداد أنفسكم بالعلم وتقويته فيها، ومن كانت له مسكة منه فليحرص على تعليم الناس، فإن بقاء الناس إنما هو بالعلم، فإذا بقي العلم بقي الناس في دينهم ودنياهم، وإذا فقد العلم زالت منهم الدنيا والدين. وهذا أصل وثيق، من تلمس دلائله في القرآن والسنة وجدها، ثم من نظر في حال الأمة طبقة بعد طبقة لم يرى ثباتا على الدين إلا لمن تعلق بالعلوم الشرعية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من جعل قلبه نهبة للأفكار والآراء المدعوة شرعا بالأهواء فإنه يتحير ويتغير ويتلون من حال إلى حال، والثبات عزيز. فينبغي للإنسان أن يجتهد في طلب العلم، لأنه أعظم العرى الوثيقة التي تمسك بها للثبات على هذا الدين، فإنه ليس كل أحد تشوف إلى لا إله إلا الله ثبت عليها، وإنما يثبت عليها من قوي تعلقه بها. ومن أعظم وثائق العلاقة والصلة بها حرصك على طلب العلم الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فأجدها مناسبة مثلى لوصيتكم بالحرص على طلب العلم وإيصاله إلى الناس، وأنه البضاعة المباركة والتجارة الرابحة وزينة الدنيا والآخرة وفخر الأولين والآخرين وميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعيننا على طلب الخيرات والازدياد منها، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأوقات والقوات والنيات والذريات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.